بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، هذا هو درسنا 14 من دروس شرح منهج السالكين للعلامة السعدي في هذا اليوم السبت 23 من شهر ربيع الأول لعام 1440 الموافق للأول من كانون الأول ديسمبر لعام 2018. انتهينا إلى قوله رحمه الله: وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح. يقول: وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه أبو داود والنسائي. هذا الذي ذكره الشيخ جاء بأحاديث صحيحة صريحة، صح منها حديث أبي السمح، أو منها من تلك الأحاديث الصحيحة الصريحة حديث أبي السمح رضي الله عنه قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولني قفاك، قال: فأوليه قفاي فأستره به، فأتي بحسن أو حسين رضي الله تعالى عنهما، فبال على صدره، فجئت أغسله، فقال عليه الصلاة والسلام: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وهذا الحديث في سنن أبي داود والنسائي وعند الحاكم في المستدرك، وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. ومن الأحاديث التي تدل على هذا المعنى أيضا ما أخرجه أبو داود أيضا في سننه، وابن ماجه والطحاوي والحاكم والبيهقي، وحسن إسناده الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، من حديث لبابة بنت الحارث قالت: كان الحسين رضي الله تعالى عنه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه، فقلت، الذي تقول هذا لبابة بنت الحارث، قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: البس ثوبا وأعطني إزارك حتى أغسله، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. ولاحظوا هنا في هذا الحديث أنه أطلق الجنس، فقال هنا: إنما يغسل من بول من؟ الأنثى، ويرش أو ينضح من بول الذكر. ولم يعلم من خلال هذا الحديث أنه يعني صغير ولا كبير في فترة الرضاع أو في غير تلك الفترة. وبالتالي حديث لبابة بنت حديث أبي السمح السابق فيه التقييد، فيحمل المطلق على المقيد، لأنه لما قال الجارية أو إن شئت تقول هنا ما هي مطلق مقيد، وإنما في شيء من البيان. فلما قال الجارية علم أن الذكر المقصود به هنا، علم أن الأنثى المقصود بها الجارية، ولما قال الذكر علم أن المقصود من خلال حديث أبي السمح الغلام. نعم. وهذه الألفاظ الجارية والغلام المقصود بها عند أهل العلم الرضيع، وليس يعني أي طفل صغير، لا بد أن يكون رضيعا كما سيأتي بيانه بكلام العلماء والأدلة. ومن الأدلة أيضا ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أم قيس بنت محصن الأسدية، وهي أخت الصحابي عكاشة بن محصن الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه: 70,000 أنت منهم. نعم. أن هذه المرأة أتت بابن لها صغير، هذه المرأة الصحابية رضي الله عنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبان من هنا أن المقصود الابن الصغير الذكر الغلام المقصود به الذي لم يأكل الطعام، وإنما يعتمد في غالب أمره أو في كل أمره في التغذية على ماذا؟ على لبن أمه. نعم، أو على لبن المرضع. طيب. طيب فجاءت ابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. إذن دل هذا من خلال فعله عليه الصلاة والسلام أن النضح إنما يكون من بول من؟ من بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. جاء في شرح السنة للبغوي عن ابن شهاب الزهري أنه قال مضت السنة بألا يغسل من بول الصبي حتى يأكل الطعام، فإذا أكل الطعام غسل من بوله. مضت السنة، يعني هذا هو الدين الذي كان عليه من؟ النبي عليه السلام وأصحابه. نعم، وإن كانت هذه مسألة فقهية إلا أنه عبر عنها بماذا؟ أنه هذا هو الدين. السنة هنا بمعنى ماذا؟ الدين. نعم، تشريع. هذا الذي نقلناه عن ابن شهاب ليس في كتاب شرح السنة البغوي، وإنما أخرجه ابن حبان في صحيحه. نعم، قول ابن شهاب الزهري هذا أخرجه ابن حبان في صحيحه. وأما كلام البغوي في شرح السنة فقال بول الصبي الذي لم يطعم نجس كبول غيره. إذن الأصل في أي بول أنه إيش؟ نجس، إلا ما دل الدليل على طهارته، لكن الشرع هنا يخفف من بول إيش؟ يخفف من نجاسة بول الصبي الصغير. فالعلماء يقولون، أهل العلم يقولون هي نجاسة ولكنها مخففة، ولذلك تزال بمجرد النضح. أما بول الجارية التي لم تطعم فيبقى على الأصل، وهو أنه نجس وبالتالي يجب إزالته بماذا؟ بالغسل. ولمن لا يعرف، الفرق ما بين النضح والغسل ظاهر واضح. أن النضح هو عبارة عن وضع للقليل من الماء ورش له، بحيث أن هذا الماء يعمم البقعة المراد تطهيرها. أما الغسل فلا بد فيه من ماذا؟ من السيلان. مش قضية الفرق، إنه كثرة الماء، الماء يكون كثير يكاثر النجاسة بحيث أنه يسيل الماء عن البقعة أو عن الثوب أو عن المكان المتنجس، بل ربما تحتاج إلى عصره. هذا الفرق ما بين الغسل والنضح. نعم، يقول البغوي، الإمام البغوي في شرح السنة، نعم، يقول بول الصبي الذي لم يطعم نجس كبول غيره، غير أنه يكتفى فيه بالرش. هو نجس ولكنه يكتفى فيه بماذا؟ بالرش. قال وهو أن ينضح عليه الماء بحيث يصل إلى جميعه. لاحظتم ماذا يقول؟ ينضح عليه الماء حتى يصل إلى جميعه، يعني النضح فيه تعميم للبقعة النجسة، تعميم لها بالماء. نعم، قال فيطهر من غير مرس ولا دلك. وإليه ذهب غير واحد من الصحابة، منهم علي بن أبي طالب، وبه قال عطاء بن أبي رباح والحسن، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا ينضح بول الغلام ما لم يطعم ويغسل بول الجارية. انتهى كلامه. وقال الإمام الترمذي في جامعه بعد أن أخرج حديث أم قيس بنت محصن، قال وفي الباب عن علي وعائشة وزينب ولبابة بنت الحارث، وهي أم الفضل بن عباس بن عبد المطلب وأبي السمح وعبد الله بن عمرو وأبي ليلى وابن عباس، يعني هناك أحاديث عن هؤلاء جميعا. قال وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين ومن بعدهم، مثل أحمد وإسحاق، قالوا ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، وهذا ما لم يطعم فإذا طعم غسل جميعا. انتهى كلامه. فهذا بيان لكلام الشيخ رحمه الله في التفريق ما بين بول الغلام الذي لم يطعم وبول الجارية التي لم تطعم. يعني هؤلاء الرضع إذا كان ذكرا وهو ما زال في فترة الرضاع فوقع بوله فإنه يطهر بماذا؟ بالنضح. وإذا ما وقع بول الجارية يطهر بماذا؟ بالغسل. وهذا لعله الآن من الأشياء والسنن والأحكام الشرعية الغائبة عند كثير من الناس. خلاص أي متى رأوا يعني قليلا من النجاسة مباشرة للغسل، اقلع هذه الملابس واغسلها. فهذا لابد في هذه الحالة من إظهاره وإشهاره وتعليم الناس، وأن يعني تفعلوا مثل هذا وتتقيدوا بمثل هذا الحكم الشرعي في بيوتكم. لماذا الإسراف؟ لماذا يغسل كل الثوب؟ هذه النجاسة مخففة، الشرع فيها خفف عن الناس فيكتفى فيها بالنضح إذا كان البول لغلام. نعم. قال الشيخ: وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح، لقوله صلى الله عليه وسلم: لخولة في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك أثره. فهنا الشيخ يشير إلى حديث خولة بنت يسار رضي الله عنها، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن هذه المرأة خولة بنت يسار جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ ولاحظ ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم والصحابيات، أن الواحد ربما ليس له إلا ثوب إيش؟ واحد، والمقصود بالثوب الذي يلبس فوق الثياب الداخلية، فإنهم كانوا يلبسون الشعار مثل القميص الخفيف الذي يلبس مباشرة على البدن، وسمي شعارا لأنه يلامس شعر البدن. نعم. ويلبسون فوقه الإزار والقميص، ربما الإزار والرداء، أو يلبسون القميص اللي هو مثل هذه الثياب، القميص الطويل. فتقول هذه ليس لها إلا ثوب واحد يستر كامل بدنها، وبالتالي تحتاجه في الصلاة، تحتاجه إذا برزت من مسكنها. فماذا تفعل إذا وقع فيه إيش؟ إذا وقع عليه دم الحيض؟ فماذا أجابها عليه الصلاة والسلام؟ قال: إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه. فقالت: فإن لم يخرج الدم، يعني بقي أثره، قال عليه الصلاة والسلام: يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره. وفي لفظ: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. الحديث خرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو في الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله. وهذا الحديث بهذه الألفاظ إنما يدل أيضا على أن زوال عين النجاسة يطهر المحل، يدل الحديث بألفاظه على أن زوال عين النجاسة يطهر المحل وإن بقي شيء من أثرها. نعم. ولكن هذا البقاء لا يكون بمقدور المسلم أو الإنسان أن يزيله، فإن كان بمقدورك أن تزيل هذه الآثار الباقية فلا بد من إزالتها، يصبح هناك تهاون في إزالة النجاسة. أما إن استفرغت وسعك وبذلت جهدك في إزالة النجاسة ولكن لا تستطيع إزالة هذه الآثار التي هي ليست من عين النجاسة ولا من جرمها، لون خفيف مثلا بقي لها، في هذه الحالة لا يضرك هذا، تعتبر الثياب في هذه الحالة أو ما أصابته النجاسة يعتبر إيش؟ يعتبر طاهرة. نعم. الآن عندنا باب صفة الوضوء، اقرأ بارك الله.
قال الشيخ رحمه الله: وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها.
نعم.
والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه.
نعم. الوضوء كما تعلمون هنا بضم الواو، هو مصدر يقصد به الفعل، وهو من الوضاء بمعنى النظافة والحسن. وأما بفتح الواو هكذا الوضوء فهو الماء الذي يتوضأ به، ومثله السحور والطهور. فالسحور هو ما يتسحر به، الطعام الذي يؤكل في وقت السحر. والطهور هو الماء الذي يتطهر به. نعم، وأنزلنا من السماء، الله عز وجل قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فإذا وصف الماء الذي يتطهر به بالطهور. فإذا هذه الألفاظ بفتح الحرف الأول منها تدل على الشيء المستعمل، وبضم الحرف الأول منها تدل على العملية والفعل نفسه. فالوضوء هو عملية الوضوء المشتملة على الأركان والواجبات والسنن ونحو ذلك. نعم. وأما الوضوء في الشرع، يعني التعريف الشرعي له، فهو استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة التي ورد ذكرها في آية الوضوء على صفة مخصوصة شرعا. إذن الوضوء بالتعريف الاصطلاحي والشرعي هو استعمال الماء في الأعضاء الأربعة التي ورد ذكرها في آية الوضوء على وجه مخصوص شرعا، وعلى صفة مخصوصة في الشرع، ليس على أي صفة، وإنما بحسب ما دل الشرع عليه. فإنه إذا توضأ على غير الصفة الشرعية فإن الوضوء في هذه الحالة لا يكون صحيحا. نعم، كما لو أنه مثلا غسل رجليه قبل أن يغسل وجهه، أو أنه مثلا غسل يديه قبل أن مسح رأسه ثم بعد ذلك جاء يغسل يديه، هذا توضأ على غير الطريقة الشرعية فلا يكون وضوءه صحيحا، هذا أمر. وكما لو أنه مثلا اكتفى بمسح جزء يسير من رأسه، وضع القليل من الماء على طرف الغرة كما يقال، هذا لا يصح. وإن كان هو يعني قول لبعض الفقهاء، لكن دلت الأدلة الشرعية في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام على أن مسح الرأس إنما يكون بماذا؟ بالإقبال والإدبار، يعني أن يمسح الرأس كله. نعم، فإذا هذا قيد مهم في التعريف، ألا وهو أن يكون الوضوء وفق الطريقة الشرعية على صفة مخصوصة دل الشرع عليها. وأما مشروعية الوضوء فقد ثبتت في الكتاب والسنة والإجماع. فأما من الكتاب فآية الوضوء المعروفة، وهي قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقوله إذا قمتم إلى الصلاة أردتم القيام إليها، إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيام إليها، وليس المعنى إذا قمتم إلى الصلاة وقفتم للصلاة، فهمتم؟ لماذا؟ لأن الوضوء هو شرط في صحتها فهو سابق عليه. نعم. وأما قوله تعالى فامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين بفتح اللام، فكلمة أرجلكم معطوفة على وجوهكم، والمعطوف على المنصوب منصوب. لماذا؟ من أجل أن يكون الحكم بدلالة هذه الآية غسل الرجلين. وجاء في قراءة سبعية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ولها توجيهان. التوجيه الأول أن الخفض بسبب المجاورة، ولا يعني هذا أن الخفض جاء بسبب التبعية، وفرق بينهما. فالخفض بسبب المجاورة، المخفوض بسبب المجاورة لا يأخذ حكمه الذي قبله، وأما المخفوض بسبب التبعية فإنه يأخذ حكم الذي قبله. شو الفرق بينهما؟ هذا موضعه في النحو، في مجاورة خفض بسبب المجاورة وخفض بسبب التبعية. طيب، هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني أنها مخفوضة ولكن الحكم هنا بمعنى المسح تماما، هذا على القول بأن الخفض بسبب إيش؟ بسبب التبعية وليس المجاورة، لأن المعطوف على المخفوض مخفوض. قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، الواو عاطفة على ماذا؟ على برؤوسكم. لكن قال العلماء هذه الآية بهذه القراءة تفيد المسح، ولكن مسح بينته السنة، مسح بينته السنة، وهو المسح على الخفين أو الجوربين أو النعلين، ولم يثبت أبدا بحديث لا صحيح ولا ضعيف ولا عن أي واحد من الصحابة أنه تم المسح على الجلد مباشرة، جلد الرجل يعني على القدمين مباشرة، وإنما المسح الذي بينته السنة وأجمع عليه العلماء عدا أهل البدع والضلال وهم الرافضة والخوارج، نعم، ومثلهم أيضا الصوفية، كل هؤلاء لا يجيزون المسح على ماذا؟ على ما يعلق بالقدمين وهو الجوربين والخفين والنعلين. فالرافضة يجيزون المسح على ماذا؟ على الأقدام مباشرة، على الجلد مباشرة. يستدلون بهذه الآية، يستدلون بهذه القراءة وهي قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، نقول لا وجه للدلالة على ما ذهبتم إليه. لماذا؟ لأنه لم يثبت أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من أصحابه لم يثبت أبدا أنه قد حصل المسح على ماذا؟ على الأقدام مباشرة، وإنما المسح المشروع الذي دلت عليه السنة هو المسح على الخفين والجوربين والنعلين. لكنهم لماذا حادوا عن هذا الصواب وهذا الحق؟ لأن من أصولهم تكفير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا ما كفروا الناقل ردوا المنقول. إذا ما كفروا الناقل في حجة في المنقول؟ ما في حجة عندهم في المنقول، والحجة عندهم ما قاله الأئمة المعصومون. ما قاله من؟ الأئمة المعصومون. من الأئمة المعصومون؟ الأئمة الاثنى عشر، الأئمة الاثنى عشر الذين قالوا عنهم إن لأئمتهم منزلة لا يدانيها نبي مرسل ولا ملك مقرب، فيعتقدون فيهم العصمة، فما قالوه معصوم. وطبعا الأئمة هؤلاء يعني براء من ادعاء العصمة، ما قالوا عن أنفسهم إنهم معصومون، وكل ما ينسب إليهم ينسبه الرافض إليهم أو غالبه إنما هو كذب عليهم. ولذلك الكتاب الذي يشتمل على الأحاديث التي يستند إليها الرافضة في دينهم هو كتاب الكافي للكليني، فهو محدثهم الأعظم، ومع فارق الشبه كما لو كان البخاري عند أهل السنة. كتابه يشتمل على أكثر من 12,000 حديث، منها 8,000 حديث موضوعة، 8,000 حديث موضوعة، والباقي 4,000 مترددة ما بين الضعيف والضعيف جدا، والقليل منها صحيح موجود عندنا، قليل جدا صحيح ولكن موجود عندنا. طب لماذا رووا؟ لأنه يعني يتوافق مع أهوائه. نعم، على اتحال هذه دلالة الآية على الوضوء، هذه آية الوضوء، وهناك أدلة أخرى سنأتي عليها إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.